أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحديث 30 في درسنا 30 عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: خير الهمم أعلاها، خير الهمم أعلاها. نعم، الهمم من الهمة، خير الهمم أعلاها، ولا شرف كبعد الهمة، ولا شرف كبعد الهمة. أكرر الحديثين الشريفين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: خير الهمم أعلاها، ولا شرف كبعد الهمة. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية، باب علو الهمة. الإسلام يحث على علو الهمة، ويحرص على تربية المسلمين على هذا الخلق الكريم، ويعمل على ترقية غاياتهم. يعني أكو غاية أشرف من غاية، أكو غاية. باختصار شديد، أحد العلماء سأل ابنه، قال له: أنت من تدرس شو تريد تصير؟ قال له: أريد أصير مثلك. قال له: أنت ما تصير. إذا أنت ما تصير. قال له: ليش؟ قال له: أنا درست ردت أصير مثل أمير المؤمنين. فهذه معناها أنه علو الهمة. الإسلام يركز على هذه الأمور، على هذه الغايات الشريفة الرفيعة المثلى. يظهر من ذلك أنه تشجيع الإسلام للمسلمين على العمل وعدم الكسل، تشجيع الإسلام المسلمين على طلب العلم ولو في الصين، تشجيع الإسلام المسلمين على التسابق في الحصول على الثواب الإلهي، كلكم في الجنة ولكن تسابقوا في درجاتها، أو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقيل أن الطائر يطير بجناحيه، والمؤمن يطير بهمته. وقيل: همم الرجال، عليكم السلام، همم الرجال أعظم من قمم الجبال. وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا في حديث آخر يقول: قدر الرجل على قدر همته، أو قدر الرجل على قدر همته. والرسول كذلك، رسول أيضا له حديث آخر يقول: من كانت همته أكله كانت قيمته ما أكله. إذن هذه الأحاديث الشريفة تركز على علو الهمة، فليكن الإنسان عنده همة عالية، والإسلام يريدنا هكذا. فإن وصلناها فهو الخير، وإن لم نصل فقطعا إننا قد قطعنا شوطا. أما الإنسان الذي لم تكن عنده همة، هذا الإنسان راح يصيبه الكسل والضجر والعجز، بعدها راح يصير عند الإحباط، بعدها يتقفر إلى الوراء ويتراجع. ما زال الحديث في العقيدة العاشرة، وهي عقيدتنا في الجبر في القضاء والقدر. ذهبت الأشاعرة أتباع أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى القول بشبهة الجبر، وذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء إلى شبهة التفويض، والجبر باطل. أي والمقصود بقولنا الجبر هو الجبر الكلامي، أي جبر الأشاعرة، وليس الجبر الفلسفي أو الجبر الاجتماعي. والتفويض أيضا باطل. فإذا ما هو الرأي الحق؟ الرأي الحق الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام هو الأمر بين الأمرين، وليس المنزلة بين المنزلتين. قلنا معنى المنزلة بين المنزلتين هذا معنى موجود عند المعتزلة، يعني يقولون الإنسان إذا ارتكب صار فاسقا، فلا هو فيصبح لا هو مؤمن ولا هو كافر. يا بشنو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. احنا نقول الأمر بين الأمرين. نحاول تطبيق العبارة. قال وذهب قوم آخرون، قال المصنف قدس سره الشريف وذهب قوم آخرون وهم المفوضة، إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه. يعني المعتزلة قالوا إذا نقول الإنسان هذه الأفعال هي أفعال الله، مثل ما قالت الأشاعرة هذه الأفعال فيها أفعال قبيحة، فإذا ننسبها إلى الله فهنا تجي نسبة النقص إلى الله. فإحنا المعتزلة يقولون فإحنا راح نحل المشكلة. يا شلون تحلوها؟ قالوا الأفعال كلها أفعالنا، الله سبحانه وتعالى ما إلى علاقة بينا، الله ما إلى علاقة بينا. نعم إلى علاقة وارتباط في أول الخلق، خلقنا وتركنا، أما هذه أفعالنا فكلها هي أفعال، ومنها الأفعال القبيحة هي أفعالنا إحنا. فهم يردون ينزهون الله عن الفعل القبيح ولكنهم وقعوا في الذي هو أقبح. وإن للموجودات أسبابها الخاصة وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول وهو الله تبارك وتعالى. ومن يقول بهذه المقالة، المصنف هنا رحمه الله قال ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى عن سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق. يعني يقول دول المعتزلة أولا من قالوا الأفعال أفعالنا، يعني الله بعد ما عنده سلطان ولا هيمنة على أفعال المخلوقات، يعني هذا المخلوق إذا أراد أن يفعل شيء بعد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوقفه، لأنه هذا الأمر بعد فعله. واضح المعنى إن شاء الله؟ إضافة إلى أنه راح يصير عندنا إشراك، فالإنسان إذا أراد أن يحرك هذا الجسم فالله تبارك وتعالى ليست له إرادة على إيقاف هذا الجسم، فراح يصير الفعل هو فعل العبد فقط. لاحظت اللوازم على المعتزلة؟ لازم إخراج الله عن السلطان عن الهيمنة، واللازم الثاني هو الإشراك، أن العبد راح يصير مشرك، يعني هذا شرك ولكن بنحو الفعل، شرك بنحو الفعلي، يعني العبد يفعل والله يفعل، لا بل أكثر من هذا، العبد يفعل والله لا يستطيع أن يوقف هذا الفعل. واضح المعنى؟ واضح رد المصنف على المعتزلة؟ شيخنا واعتقادنا احنا شنو؟ قال رحمه الله واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسطي بين القولين، يعني لا جبر ولا تفويض، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام. يقول المشكلة وياهم أنه دولة ما فهموا القرآن زين، ما فهموا أحاديث رسول الله زين، ما فهموا أحاديث الأئمة زين، تخبطوا، بل كان عندهم لعله بغض أو كانوا متأثرين بالسياسة فابتعدوا على أئمة أهل البيت. يعني عندما يقول يتكلم أهل البيت هم لا يستمعون إلى أهل البيت ولا يسألوهم، وإن سألوهم وعرفوا يخالفونهم، ولذلك حاولوا أن يخترعون فرد معاني جديدة مثل معنى الجبر أو معنى التفويض. قال الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. يقول هذا المعنى بعد عدة قرون هم رجعوا له. نفسه أعتقد أنه التفتازاني في شرح المقاصد يشير إلى هذا المعنى في أحد الأجزاء، أنه الحق ما ذهبت إليه إحدى الطوائف الإسلامية، حتى ما يسمي الإمام جعفر الصادق وما يقول الإمام، والحق ما ذهبوا إليه من أنه لا جبر ولا تفرض ولكن أمر بين الأمرين. ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفوا العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون، وليس من الغريب، يقول احنا ما نستغرب وما نتعجب، ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين. يقول لا، وفي وقتنا هذا أنه بعض الفلاسفة المتأخرين من هضموا هذا المعنى وكتبوا اجوا بعض العلماء يقولون هذا القول الامر بين الامرين مو راجع لائمه اهل البيت، كل المسلمين اختلفوا، ولكن الفلاسفه الغربيين هم اكتشفوا هذا المعنى وحللوا ان هاي الوضعيه اللي هي معنى الامر بين الامرين واللي احنا راح نشرحها ان شاء الله. وهو الامر بين الامرين من مكتشفات بعض فلاسفه الغرب المتاخرين، وقد سبقه اليه ائمتنا قبل مليون سنه، قبل 10 قرون ائمتنا حكوا هاي الحكايه، ولكن وين اللي يفتهم؟ اضافه لانه هذا محاربه ائمه اهل البيت عليهم السلام، محاربه فكرهم، محاربه اقوالهم، هذه خلت الناس تنحرف عن الطريق الصحيح ولا تسمع ولا تعي ما يقولون. فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين، ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه. يعني أمير المؤمنين عندما كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يعني هم لو سألي أمير المؤمنين وضح، وإن كان رسول الله قد أوضحها، ولكن هم سئلوا أمير المؤمنين ما سئلوا، فبقوا يتخبطون. وجاء الإمام جعفر الصادق وأعاد الكلمة، وجاء أئمة البيت وأعاد، ولكن هذه الكلمة لم تفهم فهما صحيحا. إذن الكلام فعلا في بيان الأمر بين الأمرين. اليوم احنا شوية أريد التفات من عندك، أريد نوضح شنو معنى الأمر بين الأمرين. هسه احنا عرفنا احنا مو مجبورين، مو مجبورين مثل ما قالت الأشاعرة، واحنا مو مفوضين. اذا ما هو المعنى؟ المعنى لا جبر ولا تفويض، امر بين الامرين. اول مرة خلونا نسقط الرأيين او نبين فساد الرأيين باثبات ان الانسان قد يكون مجبر وقد يكون مفوض. يعني لا هو مسير 100% ولا هو مخير 100%، إذن هو يقدر يجمع بين الأمرين، وكل احنا بالوجدان نحس هذا المعنى. مثلا من الأدلة على قبل بيان الأمر بين الأمرين، راح نثبت أدلة نثبت مدعانا. كل إنسان يدرك، دليل الأول راح نضرب 3 أدلة، كل إنسان يدرك بفطرته الذاتية أنه قادر على فعل بعض الأشياء وقادر على ترك فعل بعض الأشياء. فكل إنسان يدرك أنه يستطيع أن يرفع هذا الكتاب ويستطيع أن لا يرفع، بمقدوره هذا الأمر راجع إليه، أي أنه قادر أن يفعل ما يشاء وقادر أن يفعل أن لا يفعل ما يشاء أو يترك ما يشاء، وهذا أمر بديهي لا ينكره منكر، لا ينكره منكر. فمثلا هند مخيرة في الزواج، تريد أن تتزوج عامر أو تريد أن تتزوج بكر، لا أحد يجبرها، فإما أن تقبل هذا وترفض هذا أو تقبل هذا وترفض الأول. كما أن زيد بإمكانه أن يتزوج هند أو يتزوج هناء، لا أحد يفرض عليه فرضا، فهذا باختياره، يعني الأمر طوع أمره، بإمكانه أن يفعل هذا الفعل وأن يترك هذا الفعل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه العقلاء بأجمعهم، هذا الدليل الأول ثبتنا أنه نحن غير مجبورين بالفطرة، احنا غير مجبورين، واضح المعنى ان شاء الله. الدليل الثاني، اجمع العقلاء واتفق العقلاء على مدح من يفعل الفعل الحسن وذم من يفعل الفعل القبيح، على مدح من يفعل الفعل الحسن وذم من يفعل الفعل القبيح. هذا برهان ودليل على كون الإنسان مختار في فعله، كون الإنسان مختار كل الاختيار. ليش؟ لأنه إذا لم نقل بأن الإنسان مختار فلا داعي ولا معنى للمدح، ولا داعي ولا معنى للذم. إذا كان الإنسان مجبر أني أجي أذمه؟ إذا كان الإنسان يعني فعلا مو بإرادته هل نستطيع أن نذمه؟ فالمدح يكون للذي يفعل بإرادته، الذي يفعل الفعل بمحض هذا يمدح. يعني أنا ما سمعت واحد يمدح مثلا حاسبة معينة، نفس الحاسبة، وأنها تمدح الشركة التي صنعت الحاسبة. أو مثال آخر، الرجل الآلي، عندما نشاهد رجل آلي يفعل بعض الأفعال، هل نمدح الرجل الآلي أم نمدح الشركة التي صنعت الرجل الآلي؟ نقول هذا مجبر، هذا شنو، هذا آلة. فإذا العقلاء عندما يمدحون الفعل الحسن ويذمون الفعل القبيح، معناه أن الفعل الحسن الذي فعله أو الفعل القبيح الذي فعله فعله بإرادته، ولذلك هو يستحق للمدح، يستحق المدح بالنسبة للفعل الحسن، ويستحق الذم بالنسبة للفعل القبيح. وإلا شنو معنى احنا نمدح ونذم؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ واضح هذا المعنى؟ مستساغ يعني؟ المعنى الثالث، المعنى الثالث أنه كل شخص يشعر بإدراكه الشخصي أن حركته حين يهبط من السلم، يعني من ينزل من الدراج، تختلف عن حركته عندما يسقط من مرتفع. كل شخص يشعر أو يدرك بأن حركته عندما ينزل من الدراج من السلم، يهبط من السلم، تختلف عن حركته حينما يسقط من مرتفع، حيث يحس في الحالة الأولى أنه مختار بإرادته جاي ينزل من الأعلى إلى الأسفل، بينما يحس أو يشعر في الحالة الثانية أنه مجبور على هذا السقوط. فهسه صار عندنا إحساس بالجبر، وإلا أنت بإمكانك مثلا إذا سقطت من مرتفع في وسط الطريق أن تتوقف، أنت بعد مجبر، هذه الجاذبية جرتك إلى الأسفل، هذا معنى الجبر. أما أنت عندما تنزل من السلم أو من الدراج تشعر أنه أنت تستطيع أن تقف في الدرجة مثلا التاسعة أو الدرجة الثامنة أو الدرجة السادسة. واضح هذا المعنى؟ فهذا معناه أنا مختار بالدراج. بالحالة الأولى السقوط من مرتفع مجبر، يعني أنا أحد الإخوان المؤمنين سألت فد مرة، هو وقع من الصدح، صعد التشريفة، الباب كان مغلق مسدود، فخلى إيده على التشريفة، جت التشريفة فسقط إلى الأرض. فبعد أن صار عنده خلع بالكتف الأيمن إلى آخره من هذه الأمراض، سألناه أنه شنو شعورك بهذه الحالة؟ قال أنا ما عندي كل شعور، ما عندي كل شعور، خليت إيده على التشريف ما أحس إلا أني جوا بالأرض. هذا هو الجبر، هذا هو معنى الجبر. احنا الان بافعالنا اللي نفعلها نحس انه احنا مجبرين، كما يقول الاشاعرة. يعني زيد عندما يتزوج امرأة، عندما يتزوج امرأة وكان اختياره خاطئ، وهذه المرأة تستمع للغناء، او عندما تخرج ما تلبس جواريب، او ما تستخدم حجاب الى اخره، هل يستطيع ان يقول اني مجبر؟ فشمت هذا ابتلاء، ابتلاء من الله، الله ينطيني هجمة؟ لا، هو بإرادته طرق هذا الباب واختار هذه المرأة، وهذه المرأة بإرادتها وافقت على، وإلا كان بإمكانها أنه ما توافق. إذن أفعالنا اللي نفعلها الآن نحن غير مجبرين فيها، يعني إحنا ما نشعر وما نحس بأفعالنا هاي مثل ما نحس وإحنا ساقطين من السلم، من المرتفع، من الشخص. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن بالفطرة أنه إحنا بإمكاننا أن نفعل بعض الأشياء وبإمكاننا أن نترك فعل هذه الأشياء. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذه أدلة ثلاثة تبين أن الإنسان ليس بمجبر، وأن مسألة الجبر غير متصورة في أفعالنا، ونحن مخيرون في هذه الأفعال. هسه نجي بعدنا ما تعقلنا معنى الأمر بين الأمرين، راح نأخذ مثال، بس أريدك شوية تلتفت لي. المثال الأول شو نبين به؟ أن الله فاعل بالتسبيب والعبد فاعل بالمباشرة. الله فاعل بالتسبيب والعبد فاعل. لا لا، هسه راح ندخل في بيان الأمر بين الأمرين، راح نأخذ مثالين، مثال ذكر السيد الخوي وفيه مناقشة، ومثال يذكره العلامة الطباطبائي في محاضراته ينقله عن الشيخ المفيد.
الشيخ بالإرادة، الإنسان فاعل بالإرادة،
الإنسان الله سبحانه وتعالى فاعل بالتسبيب والعبد فاعل بالمباشرة. كثير من محقق الإمامية صوروا هذه النظرية نظرية الأمر بين الأمرين بما يوجبه أن الله تبارك وتعالى فاعل بالتسبيب والعبد فاعل بالمباشرة. يعني عندما هذه أفعالنا نسبتها إلى الله نسبة تسببية، يعني أقول من الذي سبب هذا الفعل؟ الجواب الله تبارك وتعالى. ونسبتها إلى العبد نسبة مباشرية، من الذي باشر بهذا الفعل؟ نقول العبد. العبد. إذن بعبارة ثانية أن الله لما وهب الوجود وهب الحياة وهب القدرة وهب العلم، هذه كلها مبادئ الله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان، جعل العبد هو الذي يصرف الموهوب في أي مورد يشاء. يعني الله أعطاه القدرة، الله أعطاه القدرة، ولكن هذه القدرة يريد أن يستخدمها في نصرة المظلومين والمستضعفين، أو يريد أن يستخدم هذه القدرة في ظلم الناس. الله سبحانه وتعالى أعطاك مثلا النظر، وهبك النظر، فأنت هذا النظر تريد أن تستخدمه في رؤية في التأمل في القرآن الكريم ورؤية المشاهد المحللة، أو تريد أن تستخدم هذا النظر في النظر إلى مثلا والعياذ بالله إلى الأفلام الخليلة. وهبك اللسان، فأنت بإمكانك أن تنصر الدين وتقرأ القرآن وتذكر أحاديث أئمة أهل البيت بهذا اللسان، وأنت أيضا بإمكانك أن تستخدم هذا اللسان للنميمة والغيبة والبهتان وتحقير الآخرين، وكذلك اليد وكذلك البطن وكذلك الفرج. واضح المعنى إن شاء الله؟ فإذا الله فاعل بالتسبيب والعبد فاعل بالمباشرة. إذن هذا الفعل ينسب له نسبتان، كل فعل من أفعالنا له نسبتان. النسبة الأولى نسبة إلى الله، نقول الله هو الذي فعل هذا الفعل. ليش؟ لأنه هو الذي أفاض هذه المبادئ، هو الذي أفاض الحياة والقدرة والوجود على هذا العبد. وأيضا هذا الفعل له نسبة إلى العبد. لماذا؟ لأن العبد هو الذي باشر بهذا الفعل. فإذا عندنا نسبتين للفعل، كل فعل له نسبتان، نسبة إلى الله نسبة تسببية، ونسبة إلى العبد نسبة مباشرية. هسه السيد أخوي يذكر مثال رحمة الله تعالى عليه، يذكر مثال يوضح النظريات الثلاث، نظرية الأشاعرة ونظرية المعتزلة ونظرية الأمر بين الأمرين. بس أريدك تخلي بذهنك هاي الأمثلة الثلاثة. راح نمثل للمجبرة بشخص مرتعش اليد، المجبرة راح نمثل لهم بشخص مرتعش اليد فاقد القدرة على حركة يده. المجبرة راح نمثل لهم بشخص مرتعش اليد فاقد القدرة على حركة يده. المعتزلة راح نمثل لهم بشخص سليم اليد قادر على حركة يده. المعتزلة راح نمثلهم بشخص سليم اليد قادر على حركة يده. الإمامية راح نمثل لهم شخص مشلول اليد. الإمامية راح نمثلهم شخص مشلول اليد. واضح المعنى إن شاء الله؟ السيد الخوي شو يقول؟ يقول نفرض أكو شخص راح نمثله هسه للمجبرة، راح نمثل مثال يوضح لنا النظريات الثلاث. الإمامية شخص مشلول اليد. يقول لو فرضنا أن هناك شخص، هذا الشخص مرتعش اليد، إيده ترتعش وهو فاقد القدرة على حركتها، يعني هذه الجهة كلها ميتة. وجاء شخص ثاني، جاء شخص ثاني وضع سيف في يده وربط هذا السيف على يده، وكان هذا الشخص الذي جاء وربط السيف بيد المرتعش يعلم أن هذا السيف سيسقط على هذا الذي جالس هنا تحته ويهلكه ويقتله. فلو وقع السيف وقتل هذا الشخص، لمن ينسب القتيل؟ من نريد نحاكم، تعالوا من اللي قتل هذا الشخص؟ هل نحاكم الشخص الذي صاحب اليد المرتعشة؟ تعش يقول والله بالله تالله يا ما عندي قدرة، ايدي ميتة ما عندي سلطة على هذه الايد.
بس هو المرتعش يعلم انه
هو المرتعش يعلم، ولكنه فاقد الحركة، فاقد التصرف. هذا الشخص اللي اجى جاب السيف خلاه بيده وربطه بيده، يدري هذا السيف ترى راح يوقع هذا، لان هذا ما عنده سيطرة عليه. فالسيف اذا سقط على شخص اخر واهلكه، لمن ينسب القتل؟ الجواب ينسب للذي وضع السيف. الجبري يمثل فعل العبد بهذا المثال، يقول السيد الخوي، يقول فعل العبد بالنسبة إلى الله تعالى كهكذا: الله أنطان القوة، أنطان القدرة، أنطان العلم، أنطان الحياة، فهذا العبد راح بالقدرة والحياة والعلم قتل الناس، هو مجبر، هو ما عنده سيطرة. فإذا الفعل فعل من؟ فعل الله، فعل هذا اللي جاب السيف وربطه بإيد المشلوم. ألا إحنا إيدينا مرتعشة، يدنا مرتعشة، نحن ليس لنا أي قدرة وحركة على اليد. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ واضح المعنى؟ لو يحتاج لإعادة ان شاء الله راح امثل للثاني والثالث بعدين اعيدها بشكل كامل حتى توضح الصورة. ولكن نجي للمثال الثاني، لو فرضنا ان الشخص، هسه راح نمثل المفوضة، الشخص سليم اليد، ايده كل شيء ماضي قادر، وجاء شخص، جاء رجل اعطى سيفا لهذا الشخص الذي يملك حركة يدي، قال له هاك هذا سيف، هذا همينه ما قصر، اجاكم اش السيف وهزه وذهب الى شخص اخر حاقد عليه ما يحب يكرهه، ذهب اليه وضربه بالسيف فقتله. هنا لمن ينسب القتل؟ هل ينسب للذي جاء بالسيف واعطاه؟ لو ينسب للشخص هذا الذي له قادر على حركة يده وذهب بمحض ارادته وتصرفه وقدرته الى ذلك الشخص الذي يجلس في ذلك المكان البعيد وقتله، احنا من نريد نحاكم، نحاكم من؟ نروح نجي لهذا الابو السيف نقول له ليش جبت السيف؟ اذا انت المجرم، انت القاتل. لو نجي لهذا لكن ما يقول انا مش عليه، انا انطيته سيف، هسه ردت يعلق جوز بالبيت، ردت انه للزينة، ردت انه فرد هدية معينة، انا ما قلت له روح اقتل، هذا هو بارادتي، بارادتي وتصرفي ذهب وقتل ذلك. اذا من هو المجرم؟ من هو المجرم؟ المجرم هو هذا الشخص الذي ذهب بإرادته وقتل شخص. المفوضة هيك يقولون، المفوضة هيك يقولون، يقولون فعل العبد إلى الله كهذا المثال. فالعبد يحتاج إفاضة القدرة، العبد يحتاج بس الخلق الأول، والله أنطاه قدرة وأنطاه حياة، وكل تصرفاته بعد تصرفات، كل التصرفات وكل الأفعال تصرفات العبد. شلون هذا؟ جاء بس انطاه السيف وراح، انطاه السيف وراح وذهب هذا وقتل وفعل ما فعل. واضح المعنى ان شاء الله؟ اذا وحتى هذا اللي انطاه السيف بعد ما عنده قدرة ان يوقفه، يعني الله عندما افاض القدرة والحياة والعلم على هذا العبد، هذا العبد بعد راح يلعب بكيف. واضح المعنى؟ المفوضة هيك يقولون، يقول الله خلقنا، أعطانا القدرة، أعطانا الحياة وتركنا، بعد هذه التصرفات هي تصرفاتنا، تصرفات تصرفاتنا. واضح هذا المعنى؟ نجي للإمامية، الإمامية شو يقولون؟ مثلوا بهذا المثال، سيد خوي مثل لهم بهذا المثال، يقول احنا جينا الإمام راح مثلا شخص مشلول اليد، إيده مشلولة، هذه اليد المشلولة لا تتحرك إلا بإيصال سلك كهربائي إلى التيار الكهربائي، وأكو شخص واقف يم الدقمة هناك يم الزر الكهربائي، فهذا الشخص إذا أوصل التيار الكهربائي لهذه اليد المشلولة هذه اليد راح تتحرك، ولكنه إذا أوقف التيار الكهربائي وقفت هذه اليد. يقول فهذا الشخص المشلول اليد، ذاك الشخص الذي يقف على على التيار الكهرباء أوصل إليه التيار الكهرباء، فهذا أصبح يحرك يده ببعض إرادته، فمسك سيفا وذهب بإرادته إلى زيد من الناس وقتله. وذلك الشخص الذي يقف بإمكانه أن يوقف التيار الكهرباء، يقطع التيار، ولكنه لم يقطع التيار الكهرباء. ذاك اللي واقف يم الكهرباء يم المولدة كان بإمكانه أن يضغط دقمة يتوقف هذا، يجبد المكان، وكان يعلم وينظر إليه، ينظر إليه، ولكنه بإرادته ذهب وقتل. هنا لمن ينسب القتل؟ هل لصاحب اليد المشلولة؟ هذا الشخص إذا لصاحب اليد المشلولة نعم، لأنه بإرادتي، بمحض إرادتي وتصرف اختيار ذهب وقتل. ولكن يجي واحد يقول هذا الذي يقف على التيار الكهرباء يبقى أنت تباوع له، أنت تباوع له، هذا راح يقتل، ليش ما وقف؟ هيك فرد إشارة إشارة. لو أراد الله أن يقف كل شيء قبل مقتل الإمام الحسين، هل يقف أو لا يقف؟ ها وين راح بالك؟ فهذا الشخص كان بإمكانه أن يقطع التيار الكهرباء أو لا؟ الإمامية هيك يقولون، يعني الذي يقول بالأمر بين الأمرين، يقول أن هناك نسبتان للفعل، نسبة تسببية ونسبة مباشرية. يعني ينسب الفعل إلى المباشر لأنه فعل باختياره وإعمال قدرته، هذا المشلول الإيد اللي جاء. وينسب الفعل إلى الموصل لاختيار الكهربائي المعطي المبادئ الذي أفاض المبادئ لأنه هو الذي أقدره وهو الذي أعطاه هذا التمكن. حتى في حال الفعل، يعني في الآن الذي فعل الأفعال هو أعطاه هذه القدرة ومكنه من الاشتغال بالقتل، وكان متمكن من قطع القوة عنه، كان متمكن من قطع القوة عنه في كل آن شاء، ولكنه لم يقطع. ليش؟ صراحة البين احنا أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعه لحكمة ولمصلحة لدفع مفسدة. فإذا الأمر بين الأمرين أو الجبر والتفويض نفهمه بهذا المثال، لكن هذا المثال بمناقشة، احنا ما راح نتعرض للمناقشة، ما راح نتعرض للمناقشة. إذا المثال الأول، راح أعيد المثال، الأمثلة الثلاثة، النظريات الثلاثة، عندنا ثلاث أشخاص نمثل للجبري بشخص مرتعش اليد فاقد القدرة، شخص مرتعش اليد فاقد القدرة. نمثل للمعتزلي أصحاب الفوضى شخص سليم اليد يملك حركة يده. نمثل للإمامي شخص مشلول اليد. الشخص الأول اللي هو راح نمثل له المجبر هو شخص مرتعش اليد فاقد القدرة، ما عنده كل قدرة على إيده. جاء شخص آخر ربط سيفا بيده، ما عنده لا حول ولا قوة له، ربط سيفا، وهذا الذي ربط السيف يعلم أن هذا السيف راح يقع على هذا الجالس أسفل السيف ويقتله. فإذا قتله لمن ينسب القتل؟ ينسب للذي وضع السيف، ينسب. المجبرة هيك يقولون، المجبرة هيك يقولون الأشاعرة. القتل احنا مجبورين، الله هو اللي أعطانا القدرة، هو أعطانا الحياة، فإحنا كل أفعالنا إحنا مجبرين عليها. ليش أعطانا يا شلون؟ هذا اللي قاعد يقول أنا إيش عليه، إيدي ميتة، هذا هو اللي قتل، هو جاب السيف خلاه بيدي، هو اللي جاب السيف خلاه بيدي وهذا السيف قتل. هذا مثال المجبر. مثال المعتزلة، مثلنا لهم شخص فيه سليم اليد، إيده كل شي ما بي. فهذا الشخص لو أعطى الشخص الثاني، لو أعطى سيفا لهذا الشخص الذي يملك حركة يده وذهب باختياري وقتل شخصا آخر، لمن ينسب؟ ينسب القتل للمباشر. ما نقدر نقول لهذا صاحب السيف ليش انطيت السيف؟ صار انطيت السيف يا قلت له روح اقتل، ما قلت له روح اقتل، انطيت هذا الحديدة حتى يستخدمها مثلا في مكانها الصحيح، في مثلا يضعها في اي مكان، يعني شنو مكان انسب السياره في اي ماكنه، انا ادري هذا راح يستخدم هذا الحديده وراح يقتل بها، ولا هو القتل شنو بس بالسيف؟ هذا مثال المفوضة. يقولون الله وهب لنا المبادئ وهب لنا الحياه والقدره واحنا احنا اللي تصرف. فاذا ينسب القتل ان بينما الامام ايش يقولون؟ يقولون لا، الامر بين الامرين، مثل شخص مشلول اليد، وهذا المشلول اليد ايده ما تتحرك الا بايصال التيار الكهربائي عن طريق سلك كهربائي مربوط باليد. فهذا الشخص لو مسك سيفا وذاك الشخص اوصل له التيار الكهربائي، وذهب هذا الشخص بمحض ارادته واختياره، يدري بعد صارت عنده قوه، بس اخذ التيار الكهربائي راح منطلق الى ذلك الشخص الثاني وقتله، وهذا الشخص يباوع له بامكانه يبعث التيار الكهربائي يجمد مكانه، لمن ينسب القتل؟ هنا اكو نسبتين بالفعل، هذا فعل القتل نقول نسبتين، نسبة مباشرية بالمباشرة إلى هذا الذي ذهب وقتل بمحض إرادته، ونسبة تسببية إلى هذا الشخص الذي سبب له وأعطاه القوة. إذن للفعل نسبتان، نسبة إلى العبد ونسبة إلى الله، نسبة إلى العبد ونسبة إلى الله، نسبة إلى العبد لأنه هو الذي أفاض الحياة والقدرة على عباده وأفاض عليهم الوجود، أوجدهم من العدم، ونسبة إلى العبد هو باختياره، يعني الله سبحانه وتعالى خلق له المعدة وجعلها تهضم، بعد هو يجيب أكل حرام يوكل زوجته وأطفاله ويأكل هو ويجيب أكل حلال، المعدة تهضم ما لها علاقة، المعدة يقول أنا جيبه شو تجيبه لا أشتغل، الفرج يقول أنا أشتغل، الإيد يقول أنا أشتغل، اللسان يقول أنا أشتغل، العين يقول أنا أشتغل، الأذن يقول أنا أشتغل، أسمع بس تريد تسمعني غناء، لو تريد تسمعني مجلس حسين بكيفك، بس على يمك ظل، واضح المعنى إن شاء الله. إذن الإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة القوة، إفاضة الحياة، بحيث لو قطع عنه الفيض في آن واحد بطلت الحياة والقدرة، آن واحد لو الله تبارك وتعالى أراد أن يعدمنا نعدم نهائيا ويسلب منا كل شيء. إذن فكل فعل، كل إنسان، كل عبد حين الفعل هو يفعل بقوة مفاضة وحياة مفاضة من الله تبارك وتعالى عليه، من غير الفرق بين الحدوث والبقاء، يعني حدوثا وبقاء مستمر هذا القوة، مو مثل المعتزلة شو يقولون؟ يقول حدوثا أوجد القوة، أوجد الحياة وتركها. نحتاج إلى العلة المبقية في مسألة الحدوث، احنا شو نقول؟ حدوثا وبقاء، حدوثا واستمرارا. إذن بعبارة أخرى، يعني للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين، واقعيتين ها، إحداهما نسبة إلى الفاعل بالمباشرة، ليش؟ لأنه باعتبار أن الفعل صدر منه، الفعل صدر من العبد باختياره وأعمال قدرته، والنسبة الثانية نسبة إلى الله تبارك وتعالى، ليش؟ باعتبار أنه معطي الحياة، معطي القدرة في كل آن وبصورة مستمرة، حتى في آن الاشتغال بالفعل، حتى في آن الاشتغال بالفعل. هذا المثال قلنا بمناقشة احنا ما نتعرض لها. عبارة أخرى راح نوضح دليل الإمامية بعبارة أخرى، نقول موجد الكون بكل ما فيه ومن فيه بالنسبة إلى موجودات الله تبارك وتعالى، بالنسبة إلى مخلوقاته، إلى موجودات من قبيل الطاقة الكهربائية في هذه الشمع، في هذا المصباح، في هذا الضوء، من قبيل الطاقة الكهربائية في هذا، يعني هذا المصباح، هذا النور الذي في المصباح لا يوجد إلا حين تمده الطاقة الكهربائية بالتيار، فلو قطع في آن واحد انطفأ هذا المصباح، فإذا هذا النور محتاج إلى التيار الكهربائي حدوثا وبقاء. المعتزلة شو يقولون؟ يقولون لا، بس انطي التيار، بس تشتغل الشمعة هاي، طفي المولد البنزيني في يدك، الشمعة تبقى تشتغل. هذول المعتزلة هكذا يقولون، احنا الإمامية نختلف. إذا كل شيء في الوجود يستمد قدرته وحياته من المبدع، وهو الله تبارك وتعالى مبدعه الأول في كل آن، في كل وقت، في كل لحظة، حدوثا وبقاء. وهذه الكائنات والموجودات هي مفتقرة إلى عون الله، مفتقرة إلى رحمة الله ومدده في كل آن، في كل آن. شوف هذا الإنسان بس يتكبر شوية ويطغى يبدي يقتل ويسفك الدماء، شوف رأسا ينقلب رأسا على عقب، فالله سبحانه يمد طاقة ينطهيها، يريد يشوفه وين يوصل، وين يوصل بطغيانه. بني أمية قد مدهم الله سبحانه وتعالى كم سنة، بني العباس قد مدهم، بني عثمان قد مدهم، بني عفلق قد مدهم، ولكن بعدين شنو كانت النهاية كما نشاهدها، ذل في الدنيا وخزي وعار في الآخرة. إذن هذا المثال هو يوضح الطريق الوسط وهو الأمر بين الأمرين. نأخذ مثال ثاني، للأسف الوقت أدركنا، ولكن أقدر أخذ من وقتكم 5 دقائق حتى نطبق العبارة ونختم هذه العقيدة، نقدر لو إذا هذا في حرج نختم، يصير تكمل على الدرس الجاي إن شاء الله. نحاول أن نكمل هذه العقيدة، راح أحاول أنه ما أخذ من وقتكم الكثير. نجي نقول بعبارة ثانية نوضح الأمر بين الأمرين بعبارة ثانية، الفعل فعل العبد وفي الوقت نفسه هو فعل الله، الفعل فعل العبد وفي الوقت نفسه هو فعل الله. بعض المحققين قالوا لا، الموقف أدق، يرون أن هذا الموقف أدق، يعتقدون أن للفعل نسبتان حقيقيتان، نسبة إلى الله ونسبة إلى العبد، يقولون هذا الفعل مو تقول فعل العبد وفي الوقت نفسه هو فعل الله، تقول هذا فعل الله وفي الوقت نفسه هو فعل العبد. يقول يابا احنا من يقول فعل العبد يعني معناه ننفي فعل الله، يقول لا مو هيك المعنى، هو فعل العبد وفعل الله، من يقول فعل الله يعني ننفي فعل العبد، لا لا لا، من يقول فعل الله هو فعل العبد، فله نسبتان واقعيتان. هذا المثال يعني لا تبطل احدى النسبتين الاخرى. المثال يذكره الشيخ المفيد معلم الامه قدس سره الشريف، ويذكره ايضا العلامة الطباطباء، يقول نفترض أن أكو مولى من الموالي عند عبد من عبيده، فصاح لهذا العبد قال له مو أنا أملكك، قال له نعم تملكني، قال له خوش أنا أحبك راح أزوجك وحدة من البنات، وذيك القطعة الزراعية الأرض إلك، وذاك البيت إلك، وهذا الأثاث إلك. نجي هنا نقول هسه منو يملك؟ المولى هو اللي يملك، لو هذا العبد هو الذي يملك، ها نقول هنا ان قلنا ان المولى وان اعطى لعبده ما اعطى وملكه ما ملك فان العبد لا يملك شيئا، وان العبد من الملك هو مملوك لصاحبه، فان اعطاه المولى ما اعطى وملكه ما ملك وزوجه ما زوج فانه لا يملك، وان العبد من الملك. هذا معناه قول المجبر، معناه قول المجبر، يقول الله ايش قد انطانا، فكل هذا ترجع لله، كل أفعالنا راجعة إلى الله تبارك وتعالى. إذا قلنا معنى ثاني، لا أن المولى بإعطائه المال للعبد وأعطاه هذا قطعة الأرض الزراعية وغيره جعله مالكا وانعزل هو عن المالكين، قال أنا بعد ما لي علاقة، انعزل عن المالكين، كان المالك من هو؟ هو العبد، هذا معنى المعتزلة، كان المالك هو العبد وهذا معنى المعتزلة. أكمل لو نكمل لو نختم ماشي، أنا خاف يعني أهم شيء أنتم. إذا جمعنا بين الملكين، إذا جمعنا بين الملكين بين ملك المولى وملك العبد، قلنا بحفظ المرتبتين، يعني هيجي نقول للمولى مقامه في المولوية محترم هذا المولى، وللعبد مقامه في الرقية، هو عبد رق لسيده، يعني العبد يملك في ملك المولى، العبد يملك في ملك المولى، هذا المعنى يعني راح يصير ملك على ملك، هذا هو معنى الأمر بين الأمرين، ملك على ملك. أشار إلى هذا أمير المؤمنين عليه السلام، وأشار إليه أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. مثلا حديث رسول الله يقول فيه، رواه الصدوق في توحيده، أن النبي قال قال الله عز وجل يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. أعيد لك الحديث حتى نختم الدرس، قال الله عز وجل يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، أنت بمشيئتي استرحت لهذا الماء وشربته، كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. يعني جعل مشيئة العبد وإرادته هي مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، ولا يعرفهما مفصولتين. يعني ما عندنا مشيئة للعبد ومشيئة لله تبارك وتعالى. أو بعبارة أخرى يقول الإنسان مضطر في صورة المختار، الإنسان مضطر في صورة المختار. مثل إيش؟ مثل القلم في يد الكاتب، مثل القلم في يد الكاتب، أو مثل المسمار في الجدار، يعني في شق الحائط. يقولون هذا بعضهم أنه الحائط سأل المسمار قال له لما تشقني؟ قال له شمدريني سلمن يدقني. قال له المثل راجع عليه، هذا سأل هذا الكامش تشاكوش وجاي يدق بيد. فإذا هناك نسبتان، فإحنا من الذي شق الحائط؟ ما تقدر ما تقول المسمار، راح تقول المسمار، ولكن بالقوة التي جاءته، وهو نقول مثلا المطرقة. مثال آخر كالعجلة التي تدفع بقوة خارجية، ولكن المقود بيد الشخص. فالقوة البنزين وهذه الحركة موجودة من قوة خارجية، ولكن المقود بيمن بيد من؟ بيدك. تدخل بهذا الطريق أو تدخل بالطريق الثاني أو بالطريق الثالث، فأنت اللي تقرر الدخول في أي شارع. وذلك يقول الشارع فانظر أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعود. بس نطبق العبارة المتبقية إن شاء الله معنى الأمر بين الأمرين صار واضح، وهو من المعاني الفلسفية المعقدة واللي لا نتصور أنه نفهمها فقط في هذه المرحلة. قال المصنف رحمه الله: ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية بالمباشرة، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه. ليش؟ لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، والذي أفاض علينا الوجود والحياة والقدرة، فلم يجبرنا على أفعالنا كما قال الأشاعر: حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي. لا نستحق احنا هذه العقوبة، احنا رحنا، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه وانطانا القدرة وانعزل عنا، بحيث نقدر نقول أنه احنا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون أن يوقفنا الله، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيطا بالعباد. وعلى كل حال فعقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط زيادة ولا تفريط تقصير فذاك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه، كله يحاول أنه ليش والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا الأوحد من الناس. ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين كالأشاعرة، فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال إجمالا. صار عندنا إحنا فهم إجمالي على الإجمال اتباعا لقول الأئمة الأطهار عليهم السلام من أنه أمر بين الأمرين، ليس فيه جبر ولا تفويض، وليس هو من الأصول. يعني هاي المسألة ليس هي من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق، بل يكفي الإجمال. قال: عقيدتنا في البداء، البداء في الإنسان يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.